ما سيكون قراءته؟ ستكون قراءته لنا في هذه الليال، فهو كتاب شيخنا القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، وهو كتاب لا يحتاج أن نذكر عنه شيئا لأن مخبره يغني عن الإخبار عنه، وسوف إن شاء الله تجدونه. واعلم أن من أهم ما يكون لطالب العلم أن يعرف القواعد والأصول، لأنها هي التي تجمع له العلم. أما معرفة المسائل مفردة فهذه لا تنفع إلا قليلا، لأنه سرعان ما ينساه المرء ثم لا ينتفع بها. لكن إذا كان عنده قواعد يبني عليها فروع هذه القواعد حصل على خير كثير. ولهذا يقال من حرم الأصول حرم الوصول. لذلك أحث طلبة العلم على معرفة الأصول والقواعد، لأنها هي التي تنمي مواهبهم وتجمع لهم شوارد العلم. أما كون يعرف مسألة معينة، هذا حرام هذا حلال هذا واجب هذا مكروه، هذا لا شك أنه نافع، لكنه ليس من شأن طالبه، هذا من شأن العامي الذي يخبر عن حكم هذه المسألة ويمشي. لكن طالب العلم ينبغي أن يكون عنده حصيلة من القواعد والأصول التي يبني عليها، حتى إذا سئل أي مسألة ردها إلى هذه القاعدة العامة. ثم إن هذه القواعد قد يكون بعضها موجودة في القرآن الكريم، وبعضها في السنة النبوية، وبعضها في كلام الصحابة، وبعضها في كلام الأئمة، وبعضها في كلام العلماء الذين هم دون الأئمة. لكن من وفقه الله عز وجل لجمع شتاتها فهذا خير. فمثل قول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه قاعدة أصلية، كل مسألة عليك يمكن أن تبنيها على هذا، وأنه إذا دار الأمر بين اتباع العسر أو اليسر فاتبع اليسر، ما لم يمنع منه مانع. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. تأخذ منه أن كل ما فيه حرج فإنه منتف شرعا. وكذلك قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذه قاعدة في المحرمات، كل المحرمات عند الضرورة تكون مباحة غير محرمة. ومثل قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله: قد فعلت. ومثل قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم. هذه قواعد عظيمة. نأخذ منها مثلا في القاعدة الأخيرة وما قبلها، أن جميع المحظورات والمحرمات إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه، لا إثم ولا فدية ولا كفارة ولا شيء، لأن الله نفى ذلك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ونأخذ من قول الله تبارك وتعالى: ولكن ما تعمدت قلوبكم، أن المكره على الشيء لا يؤاخذ به لأن قلبه لم يتعمده. واختلف العلماء فيما لو فعل ما أكره عليه قاصدا فعله من أجل الإكراه، لأن المكره تارة يفعل ما أكره عليه دفعا للإكراه، وتارة يفعله اختيارا له من أجل الإكراه، وبينهما فرق. فمن العلماء من قال: إذا فعله دفعا للإكراه فلا حكم لفعله، وإذا فعله من أجل الإكراه ولكنه اختاره فإنه يؤاخذ به. والصواب أنه لا فرق، وأن من أكره على الشيء ففعله سواء لدفع الإكراه أو من أجل الإكراه فإنه لا شيء عليه، لأن الآية عامة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه الرسالة الصغيرة لشيخنا رحمه الله فيها فوائد عظيمة ستتبين إن شاء الله تعالى أثناء المرور عليها، فلنبدأ بها على سبيل الإمرار والتعليق من عندنا فيما يحتاج إلى تعليق. والقارئ هو أخونا عبد الرحمن ابن عبد الله آل إبراهيم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن الناصر السعدي غفر الله له ولوالديه ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتابه المسمى القواعد والأصول الجامعة القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
هذه مقتطفات من خطبة الحاجة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. فالحمد لله، الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، واللام في قوله لله للاختصاص والاستحقاق. فالحمد المطلق يختص به الله عز وجل، لا أحد يستحقه إلا الله. وأيضا هو مستحق للحمد عز وجل لكمال صفاته وإنعامه وإفضاله. نحمده جملة مؤكدة بمعنى الحمد لله، وهي تدل على الحدوث والتجدد. نستعينه نطلب منه العون، وحذف المستعان عليه لإفادة العموم، يعني نستعينه في كل شيء. نستغفره نطلب منه المغفرة، والمغفرة هي أن يستر الله ذنبك ويعفو عنك، فيجمع لك بين الأمرين، بين ستر الذنوب عن العباد وبين عدم المؤاخذة عليها. نستهديه نطلب منه الهداية، وهذه الكلمة ليست في خطبة الحاجة لكن بعض العلماء يذكرها، والأمر في هذا واسع. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ بمعنى نعتصم بالله. من شرور أنفسنا جمع شر، لأن النفس لها شر، فالنفوس ثلاث: نفوس شريرة تأمر بالشر وبالسوء، ونفوس مطمئنة خيرة تأمر بالخير وتنهى عن الشر، ونفوس لوامة، وكلها موجودة في القرآن. قال الله تبارك وتعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. وقال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والنفس اللوامة قيل إنها وصف للنفسين السابقتين، لأن النفس المطمئنة تلومك على الشر وفعله، والنفس الأمارة بالسوء تلومك على فعل الخير. وهذا ليس ببعيد، أن نجعل اللوامة وصفا للنفسين. وسيئات أعمالنا، سيئات الأعمال ما يسوء العبد عقابه وجزاؤه، وهو كل معصية لله ورسوله، فهو عمل سيء لأنه يسوء الإنسان. واعلم أن للمعاصي آثارا على القلوب في انحرافها وزيغها والعياذ بالله، وعلى الأخلاق وعلى الأعمال. استمع إلى قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما زاغوا، هذا عمل سيء، أزاغ الله قلوبهم. فالأعمال السيئة لها آثار وخيمة، ولهذا يجب على الإنسان إذا صدر منه العمل السيء أن يبادر بالتوبة، حتى لا تبقى هذه الجرثومة في قلبه فتؤثر عليه. من يهده الله فهو المهتد، والحديث: من يهده الله فلا مضل له، وهو الأصوب. أحسن من هذا، لأن من يهده الله فهو المهتد، قد يقول قال هذا تحصيل حاصل، لأن من يهده الله فهو المهتد معلوم أنه من هده الله فهو مهتدي، لكنها المعنى فهو المهتدي يعني فهو الذي على الهداية حقا، كما قال تعالى في سورة الكهف: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لكن لفظ الحديث الحاجة فلا مضل له، يعني من يقدر الله هدايته فلن يستطيع أحد أن يضله، ومن يضلل فلا هدي له، لا يستطيع أحد أن يهدي من أراد الله ضلاله. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع أن يهدي عمه، مع أن عمه قد أحسن إليه ودافع دونه وأعلن صدقه، لكنه نسأل الله العافية ختم له بسوء الخاتم. آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب، وفي ذلك أنزل الله إنك لا تهدي من أحببت. هاتان الجملتان إذا كان من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، الجملة الأولى توجب للإنسان القوة إذا علم من نفسه الهداية وأنه لن يستطيع أحد من الخلق أن يضله، والثانية توجب للعبد الرجوع إلى الله تبارك وتعالى إذا رأى من نفسه ضلالا، بأن يلجأ إلى من يهديه لا إلى غيره. نعم.
أما بعد،
قرأت الشافعي؟
نعم.
ها؟ وأشهد.
نعم قرأت.
وأشهد.
نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.
أشهد، أقر بقلبي وأعترف بلساني أن لا إله إلا الله، إله بمعنى مألوه، والمألوه هو المعبود حبا وتعظيما. أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى. والشهادة هنا شهادة باللسان وشهادة بالقلب، لا تكفي الشهادة باللسان إلا ظاهرا في أحوال الدنيا، ولا تكفي الشهادة بالقلب بل لا بد من النطق. فالشهادة بالقلب لا تعصم الإنسان، لا تعصم دمه ولا ماله، لأنه لا يطلع على ما في القلب إلا الله، لا بد أن يشهد الإنسان بقلبه ولسانه. لا إله بمعنى إيش؟ مألوه أي معبود حبا وتعظيما إلا الله. وخبر لا النافية محذوف، تقديره حق، هذا هو التقدير الصحيح، لأن هذا التقدير يدل عليه القرآن الكريم، قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق. وأما تقدير بحق فهذا يقربه للعامة، يقربه للعامة، ولكن إذا قدرنا كلمة حق كان أوضح وأبين، لأننا إذا قدرنا بحق احتجنا إلى تقدير ثاني وهو متعلق بحق، متعلق الجار المجرور، ويكون المعنى لا معبود كائن بحق. ومعلوم أنه كلما قل التقدير في الجملة كان أولى. وفعليه إذا قال لك قائل أين خبر لا، فقل محذوف والتقدير حق، لا إله حق إلا الله. وقول وحده لا شريك له من باب التوكيد. وأشهد أن محمدا يعني به محمد ابن عبد الله الهاشمي القرشي عليه الصلاة والسلام، عبده أي عبد الله، ورسوله أي مرسله. فالنبي عليه الصلاة والسلام عبد لا حق له في الربوبية أبدا، لا يستطيع أن يهدي أحدا ولا أن يرزق أحدا ولا أن ينفع أحدا ولا أن يضر أحدا، لأنه عبد كغيره، لكن عبوديته أخص العبوديات. ورسوله الذي أرسله الله عز وجل إلى جميع الناس، وما أحسن ما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الصلاة على الله، الصلاة من الله على العبد، قال فيها أبو العالي رحمه الله إنها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وعلى آله أتباعه على دينه، وأصحابه الذين صحبوه. ومن خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أصحابه هم الذين اجتمعوا به مؤمنين به وماتوا على ذلك، يعني لو اجتمع الإنسان مر لحظة واحدة بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن به صار من أصحابه، لكن غيره لا تثبت الصحبة في حقه إلا بعد ملازمة طويلة. لو جلست مع إنسان في مجلس هل يقال إنه صاحبك؟ أجيب لا. لكن لو جلس إنسان مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس مرة واحدة صار من أصحابه. هنا الأصحاب معطوفة على الآل، ونحن قلنا الآل هم الأتباع على الدين، فيكون عطفها من باب عطف الخاص على العام، وهذا كثير في اللغة العربية. ومنه قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، فالمراد بالروح جبريل. وسلم تسليما كثيرا أي سلمهم من جميع الآفات، فجعلهم هنا بحصول المطلوب بالصلاة وزوال المكروه بالتسليم. نعم.
أما بعد، فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفعا. لهذا جمعت في رسالتي هذه ما تيسر من جوامع الأحكام وأصولها، ومما تفترق فيه الأحكام لافتراق حكمها وعللها، وقسمتها قسمين. القسم الأول في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد، وانتقيت القواعد المهمة والأصول الجامعة، وشرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها، ومثلت لها من الأمثلة التي تتفرع عنها ما تيسر. والقسم الثاني أتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهة والأحكام المتقاربة، وذكر التقاسيم المهمة. فأقول في القسم الأول مستعينا بالله راجيا منه الإعانة والتسهيل. القاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. هذا الأصل شامل لجميع الشيء.
إذن هنا مصلحة وهنا مفسدة، والمصلحة إما خالصة ليس فيها مفسدة، وإما راجحة يعني تشتمل على مفاسد لكنها قليلة بالنسبة للمصالح. هذا القسم مأمور به، هذا القسم يكون مأمورا به. المفاسد إما مفاسد خالصة وإما مفاسد راجحة، يعني مفسدته خالصة ما فيه مصلحة إطلاقا، وإما فيه مفسدة وفيه مصلحة لكن المفسدة أرجح. وعلى هذا تدور الأوامر والنواهي. الأوامر تدور على إيش؟ على المصالح الخالصة أو الراجحة، والنواهي تدور على المفاسد الخالصة أو الراجحة. نعم.
هذا الأصل شامل لجميع الشريعة، لا يشذ عنه شيء من أحكامها، لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالبنود.
عندنا ما يتعلق.
تعلق.
ها تعلق. مشكل ما معنى أصل مخطوط؟ ما تذكر شيء؟ أصل مخطوط. نعم.
لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع، وما تعلق بحقوق الله وحقوق عباده. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلم يبق عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية الكريمة، ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله، ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا نهى عنه ووعظ عباده أن يتذكروا ما في هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها، ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون.
قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الأمر بالعدل واجب والأمر بالإحسان سنة، وفيه دليل على جواز استعمال اللفظ في معنيين، أو إن شئت فقل استعمال اللفظ المشترك في معنيين، لأن الأمر مشترك بين الواجب والمستحب. ففي هذه الآية قال إن الله يأمر بالعدل وهو واجب، والإحسان وهو سنة، وإيتاء ذي القربى هذه الصلة يعني إعطاء القريب حقه، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، الفحشاء والمنكر فيما يتعلق بحق الله، والبغي فيما يتعلق بحق المخلوق وهو العدوان على الخلق، فهو سبحانه وتعالى ينهى عن هذا وهذا. ثم بين أنه يعظنا بهذه القاعدة والأصل العظيم، الأمر بالعدل والإحسان والنهي عن المنكر عن الفحشاء والمنكر والبغي، لعلكم تذكرون، لعل هنا للتعليق أي لأجل أن تتذكروا وتستعظوا. وقال تعالى قل أمر ربي بالقسط يعني بالعدل، وأقيموا وجوهكم، هذه جملة معطوفة على محل قل أمر، وليست معطوفة على قولي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه أي ادعوا الله مخلصين له الدين، ثم قال كما بدأكم تعودون، يعني أنه سيعيدكم كما بدأكم، ولا يعجزه الإعادة لأنه لم يعجزه الابتداء. نعم.
فقد جمعت هذه الآية وصول المأمورات ونبهت على حسنها، كما جمعت الآية التي بعدها أصول المحرمات ونبهت على قبحها، وهي قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولما ذكر الله الأمر بالطهارة للصلاة
قوله وقد جمعت هذه الآية، أي آية؟ لا، قل أمر ربي بالقسط، لأن الله يأمر بالعدل جمعت بين الأمر والنهي. أما الآية الثانية فهي قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني ما كان ظاهرا فحشه وما كان خفيا، وقيل ما ظهر أي ما أظهرتموه، وما بطن أي ما أخفيتموه. وما دامت الآية تحتمل معنيين فلتكن شاملة لهما، لأن هذه قاعدة مهمة في التفسير وكذلك في الحديث، إذا كان النص محتملا لمعنيين على السواء ولا مرجح لأحدهما على الآخر وجب أن يحمل، نعم، ولا منافاة بينهما وجب أن يحمل عليهما. كل نص من القرآن والسنة إذا كان يحتمل معنيين لا مرجح لأحدهما على الآخر ولا منافاة بينهما فإنه يجب أن يحمل النص عليهما جميعا. إذن ما ظهر وما بطن يكون معناها ما ظهر فحشه وما خفي، ما أظهر وأعلن الناس وما أخفي عنهم، والإثم والبغي بغير الحق، الإثم أي ما يكون به الإثم وهو العقاب، والبغي بغير الحق أي ما يكون به البغي على الناس والعدوان عليه. وقوله بغير الحق وصف مبين للواقع، لأنه ليس هناك بغي بحق. وأن تشركوا يعني وحرم عليكم أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، في أي نوع من الإشراك، في عبادته، في ربوبيته، في أسمائه وصفاته. وقوله ما لم ينزل به سلطانا وصف مبين للواقع، لأن جميع الشرك ليس فيه سلطان أي دليل. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أن تقولوا على الله في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أحكامه ما لا تعلمون، أفهمتم؟ فمن قال إن الله كيفيته كذا وكذا فقد قال ما لم يعلم، ومن قال إن أسماء الله تبارك وتعالى لا تدل على المعاني وإنما هي أعلام مجردة فقد قال ما لم يعلم. ومن قال في صفاته إنه لا يثبت منها إلا كذا وكذا والباقي يجب أن ينفى فقد قال على الله ما لم يعلم. ومن قال هذا حلال وهذا حرام ولم يكن فيه دليل فقد قال على الله ما لم يعلم. المهم أن القول على الله يتضمن القول عليه في ذاته وأسمائه وصفاته وأحكامه. هذه الآية هل هي من باب الترقي أو من باب التدلي؟ بمعنى هل أعظم ما فيها ما ذكر أولا فأولا، أو إن من أقل ما فيها ما ذكر أولا فأولا؟ الظاهر الثاني، لأن الشرك لو كان المراد ذكر الأعلى لكان يذكر الشرك هو الأول، لكنه من باب ذكر الأدنى فالأدنى. إذن وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أعظم من الشرك، ووجهه أن الشرك تصرف في فعل العبد، وأما القول على الله بما لا أعلم فهو تصرف في حق الله. وثانيا أن القول على الله بلا علم أعظم تأثيرا في الغيب من الشرك بالله، لأن المشرك ضرره على نفسه، لكن الذي يقول الله ما لا يعلم ضرره على نفسه وعلى غيره، فضرره متعدي. ولهذا صرح ابن القيم رحمه الله أن القول على الله بلا علم أشد من الإشراك بالله. نعم.
ولما ذكر الله الأمر بالطهارة للصلاة من الحدث الأكبر والأصغر، وذكر طهارة الماء ثم طهارة التيمم عند العدم أو الضرر بمرض ونحوه، قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فأخبر أن أوامره وشرائعه من أكبر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم الآجلة. ثم تأمل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى قوله: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. انظر إلى
هذه آيات، لو ذهبنا نتكلم عليها لطال بنا الوقت، لكن أتكلم على قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هل القضاء هنا قضاء كوني أو قضاء شرعي؟ هذا قضاء شرعي، لأنه لو كان قضاء كونيا لعابده الناس كلهم، ولكنه قضاء شرعي، يعني أنه عز وجل كتب علينا ألا نعبد إلا الله. وهذا ربما يفعله بعض الناس ولا يفعله الآخرون. أما قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، فهذا قضاء كوني، لأن الله لا يقضي شرعا بالفساد، بل هو لا يحب الفساد سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، هذا قضاء كوني. طيب،
انظر إلى ما في هذه الآيات من الأوامر التي بلغت نهاية الحسن وما اشتملت عليه من الخير والعدل والرحمة والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة، وكذلك ما اشتملت عليه من المنهيات التي ضررها عظيم وشرها جسيم. وهذه الشرائع مأموراتها ومنهياتها من أعظم معجزات القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها تنزيل من حكيم حميد. ومثلها ما وصف الله،
يعني الآيات تنزيل من حكيم حميد، حكيم ذو حكمة، حميد محمود عز وجل على ما تضمنته هذه الشريعة من الكمال. نعم.
ومثلها ما وصف الله به خواص العباد وفضلاءهم في قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى قوله: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، وقوله: قد أفلح المؤمنون، ثم عدد أوصافهم الجليلة، ثم قال في جزائهم: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقوله: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكل ما في هذه الآيات من الأوصاف التي وصف الله بها خيار الخلق قد علم حسنها وكمالها ومنافعها العظيمة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والأمر بأداء الحقوق المتنوعة تفاصيل وتفاريع لما ذكر الله في هذه الآيات.
تفاصيل وتفاريع بدون تنويع.
والأمر بأداء الحقوق المتنوعة تفاصيل وتفاريع لما ذكر الله في هذه الآيات. وجميع ما فصله العلماء من مصالح المأمورات ومنافعها ومضار المنهيات ومفاسدها داخل في هذا الأصل. ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام المأمور بها بالمصالح والمنهي عنها بالمفاسد. وأحد الأصول الأربعة القياس، وهو الميزان الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية، الذي قال الله فيه: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في
عندي نزل
عندي أنا نزل بس
صح مصحح صح نعم.
وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو في مضارها بحكم واحد، والتفريق بين المتباينات المختلفات بأحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منها. مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات. جمهور الأحكام الشرعية: فالإيمان والتوحيد والإخلاص والصدق والعدل والإحسان والبر والصلة وأشباهها مصالحها في القلب والروح والدين والدنيا والآخرة، والآخرة لا تعد ولا تحصى. والشرك والكذب والظلم مضارها لا يمكن تعدادها عاجلا وآجلا. والخمر والميسر والربا مفاسدها أكثر من منافعها. قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وتعلم السحر مضرته خالصة. قال تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وحرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها لما فيها من المفاسد والمضار. فإذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة ودفع مفسدة كبيرة، وهي الضرورة لإحياء النفس، حلت. قال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ولما كانت مصلحة الجهاد من أعظم المصالح جاز العوض.
لو كان الإنسان في البر وجاع وخاف الهلاك ولم يجد إلا ميتة، تحل له أو لا؟ نعم تحل له، وإن كان أكل الميتة مفسدة، لكن قاومها مصلحة أعظم وهي إحياء النفس، لأن ضرر الميتة يضر البدن بمرض أو نحوه، ثم يشفى منه إذا تجنب الأكل. لكن إذا خاف الموت فدفع بالموت فدفع بأكله من هذا الموت فإنه يحصل مصلحة وتغلب على المصلحة. وقد قيل إن أكل الميت للمضطر لا يضر لأن الله أحله له، وإذا أحله له فلا يمكن أن يأذن له تبارك وتعالى بشيء يضر، وهذا تعليل شرعي واضح، وهو أيضا تعليل طب، لأن المائدة تكون مشتاقة غاية الاشتياق للأكل لخلوها منه، فتقبل هذا الأكل على ما فيه وتهضمه وتفرزه ويخرج ويسلم الإنسان منه. فصار أكل الميتة للمضطر لا ضرر فيه من وجهين: وجه شرعي ووجه طبي. الوجه الشرعي ما هو؟ أن الله أحله، ولم يكن الله تعالى ليأذن لعبده بتناول شيء ضار له. الثاني الطبي أن النفس تكون مشتاقة إليه غاية الاشتياق فتهضمه بسرعة ولا تتأثر بمضرته. ونظير ذلك ما ذكر عن صهيب الرومي أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي عين صهيب رمد، يعني تجوع عينه، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فجعل يأكل منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد صهيب أن يأكل منه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تأكل منه وأنت أرمد؟ لأن أكل التمر للأرمد يزيد عينه وجعا. قال: يا رسول الله، أمضغه من الجانب الثاني. تدرون المعنى؟ يعني مثلا إذا كان العين اليمنى هي التي توجعه يمضغه في الضرس الأيسر. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وأذن له بالأكل. قال ابن القيم معلقا على هذا: لأن قوة شهية النفس تذيب ضرر هذا التمر للأرمد. نعم نعم. السؤال طيب، جاء وقت السؤال، 5 دقائق.
شيخ، وهل مثله في الصور التي محرمة إذا كانت للضرورة، إذا أدخلت البيوت أن الملائكة كذلك لا تمتنع من دخولها لأن الله عز وجل أذن في مثل هذه؟
نعم، هذا كما قلت، يعني الكلب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، لكن إذا كان الكلب مأذونا فيه فلا عقوبة على فاعل، على من اقتناه، وكذلك يقال في الصور. نعم. أخشى أن السبع يأكله. نعم، يقوى عليه أكل الميت أهون، لأن تحريم الميت لوصفها وتحريم السبع لذاته، أما الميتة فهي كانت حلالا لكن حرمت لكونها ميتة فهي أولى. نعم. إيش؟
الإنسان يكون مضطر لأكل ميتة.
إيش؟
الإنسان يكون مضطر لأكل ميتة.
يكون مضطرا
لأكل ميتة.
نعم.
وكيف يتصور يكون متجانب؟
فكيف
يتصور يكون متجانب؟
يتصور إيش؟
يكون متجانب.
متجانب؟ يعني قوله غير متجانب لإثم. التجانب أن يفتي نفسه بأنه مضطر وليس به ضرورة، هذه واحدة. أو يأكل أكثر مما تندفع به ضرورته مع أنه سوف يجد الطعام الحلال قريبا، فهذا متجانب للإثم، لأنه في الأول تساهل في وسط الضرورة، الثاني زاد على قدر الضرورة فيكون متجانفا للإثم. نعم نعم.
لماذا سمي صاحب النبي صلى الله عليه وعلى
اله
وسلم؟ لماذا سمي صاحب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صحابيا وغيره سمي صاحبا؟
نعم. لا لا، حتى يقال صاحب ايضا، الصحابي يقال صاحب وصحابي كله جائز. نعم.
هل يؤكل لحم الكافر في حال الضروره؟
اي نعم، لحم الكافر والمسلم ايضا اذا كان قد مات، يعني لو وجد حي رجلا ميتا واضطر الى اكله فالصحيح ان اكله جائز لانه داخل في عموم قوله تعالى وقد حرم عليكم، نعم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. اما اذا كان حيا فإن كان معصوما فإنه لا يجوز له أن يقتله أو يذبحه ليأكله، وأما إذا كان غير معصوم فله أن يذبحه ويأكله. أفهمت الآن؟ هجب. طيب، يعني لو كان رجل معه كافر معصوم بذمة أو عهد أو أمان واضطر إلى الأكل ولكن والكافر معه حي لا يحل له أن يذبحه ليأكله لأنه معصوم، لكن لو وجد حربيا ليس له عهد ولا أمان ولا ذمة فإن له أن يأكله، يذبحه ويأكله. نعم. ها؟ خمسة إيش؟ لا، خمسة قائل إلى الأذان. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدار. الصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة والرضا المطعم المحمود. نعم.
ولما كانت مصلحة الجهاد من أعظم المصالح جاز العوض
به. صح، أنا عندي من أعظم المباح.
ولما كانت مصلحة الجهاد من أعظم المصالح جاز العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام وخرجت عن الميسر المحرم. ويستدل بهذا الأصل العظيم والقاعدة الشرعية على أن علوم الكون التي تسمى العلوم العصرية وأعمالها وأنواع المخترعات النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم أنها داخلة فيما أمر الله به ورسوله ومما يحبه الله ورسوله ومن نعم الله على العباد لما فيها من المنافع الضرورية والكمالية. فالبرقيات بأنواعها والصناعات كلها وأجناس المخترعات.
الشيخ عبد الرحمن رحمه الله يعني أعظم ما رأى من المخترعات في الاتصالات البرقيات. البرقية فيها اتصال بين بلد وآخر لكن ليس بالكلام وإنما هم دقات معروفة ولا يعرفها إلا أهلها وهي من أعظم المصالح. الصناعة كلها أيضا من أعظم المصالح ولا تقوم مصلحة الناس إلا بها. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن تعلم الصناعات من فروض الكفايات وأن الذي يتعلمها يؤجر على ذلك. ستكون قراءة لنا في هذه الليالي. فهو كتاب شيخنا القواعد والأصول الجامعة، والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، وهو كتاب لا يحتاج أن نذكر عنه شيئا لأن مخبره يغني عن الإخبار عنه، وسوف إن شاء الله تجدونه. واعلم أن من أهم ما يكون لطالب العلم أن يعرف القواعد والأصول، لأنها هي التي تجمع له العلم. أما معرفة المسائل مفردة فهذه لا تنفع إلا قليلا، لأنه سرعان ما ينساه المرء ثم لا ينتفع بها. لكن إذا كان عنده قواعد يبني عليها فروع هذه القواعد حصل على خير كثير. ولهذا يقال من حرم الأصول حرم الوصول. لذلك أحث طلبة العلم على معرفة الأصول والقواعد، لأنها هي التي تنمي مواهبهم وتجمع لهم شوارد العلم. أما كون يعرف مسألة معينة، هذا حرام هذا حلال هذا واجب هذا مكروه، هذا لا شك أنه نافع، لكنه ليس من شأن طالبه، هذا من شأن العام الذي يخبر عن حكم هذه المسألة ويمشي. لكن طالب العلم ينبغي أن يكون عنده حصيلة من القواعد والأصول التي يبني عليها، حتى إذا سئل أي مسألة ردها إلى هذه القاعدة العامة. ثم إن هذه القواعد قد يكون بعضها موجودة في القرآن الكريم، وبعضها في السنة النبوية، وبعضها في كلام الصحابة، وبعضها في كلام الأئمة، وبعضها في كلام العلماء الذين هم دون الأئمة، لكن من وفقه الله عز وجل لجمع شتاتها فهذا خير. فمثل قول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه قاعدة أصلية، كل مسألة عليك يمكن أن تبنيها على هذا، وأنه إذا دار الأمر بين اتباع العسر أو اليسر فاتبع اليسر، ما لم يمنع منه مانع. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، تأخذ منه أن كل ما فيه حرج فإنه منتفي شرعا. وكذلك قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذه قاعدة في المحرمات، كل المحرمات عند الضرورة تكون مباحة غير محرمة. ومثل قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله: قد فعلت. ومثل قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم. هذه قواعد عظيمة. نأخذ منها مثلا في القاعدة الأخيرة وما قبلها، أن جميع المحظورات والمحرمات إذا فعل الإنسان ناسا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه، لا إثم ولا فدية ولا كفارة ولا شيء، لأن الله نفى ذلك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ونأخذ من قول الله تبارك وتعالى: ولكن ما تعمدت قلوبكم، أن المكره على الشيء لا يؤاخذ به لأن قلبه لم يتعمده. واختلف العلماء فيما لو فعل ما أكره عليه قاصدا فعله من أجل الإكراه، لأن المكره تارة يفعل ما أكره عليه دفعا للإكراه، وتارة يفعله اختيارا له من أجل الإكراه، وبينهما فرق. فمن العلماء من قال: إذا فعله دفعا للإكراه فلا حكم لفعله، وإذا فعله من أجل الإكراه ولكنه اختاره فإنه يؤاخذ به. والصواب أنه لا فرق، وأن من أكره على الشيء ففعله سواء لدفع الإكراه أو من أجل الإكراه فإنه لا شيء عليه، لأن الآية عامة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه الرسالة الصغيرة لشيخنا رحمه الله فيها فوائد عظيمة ستتبين إن شاء الله تعالى أثناء المرور عليها، فلنبدأ بها على سبيل الإمرار والتعليق من عندنا فيما يحتاج إلى تعليق. والقارئ هو أخونا عبد الرحمن ابن عبد الله آل إبراهيم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن الناصر السعدي غفر الله له ولوالديه
ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتابه المسمى القواعد والأصول الجامعة. القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
هذه مقتطفات من خطبة الحاجة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. فالحمد لله، الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، واللام في قوله الله للاختصاص والاستحقاق. فالحمد المطلق يختص به الله عز وجل، لا أحد يستحقه إلا الله. وأيضا هو مستحق للحمد عز وجل لكمال صفاته وإنعامه وإفضاله. نحمده جملة مؤكدة بمعنى الحمد لله، وهي تدل على الحدوث والتجدد. نستعينه نطلب منه العون، وحذف المستعان عليه لإفادة العموم، يعني نستعينه في كل شيء. نستغفره نطلب منه المغفرة، والمغفرة هي أن يستر الله ذنبك ويعفو عنك، فيجمع لك بين الأمرين، بين ستر الذنوب عن العباد وبين عدم المؤاخذة عليها. نستهديه نطلب منه الهداية، وهذه الكلمة ليست في خطبة الحاجة لكن بعض العلماء يذكرها، والأمر في هذا واسع. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ بمعنى نعتصم بالله. من شرور أنفسنا جمع شر، لأن النفس لها شر. فالنفوس ثلاث: نفوس شريرة تأمر بالشر وبالسوء، ونفوس مطمئنة خيرة تأمر بالخير وتنهى عن الشر، ونفوس لوامة، وكلها موجودة في القرآن. قال الله تبارك وتعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. وقال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والنفس اللوامة قيل إنها وصف للنفسين السابقتين، لأن النفس المطمئنة تلومك على الشر وفعله، والنفس الأمارة بالسوء تلومك على فعل الخير. وهذا ليس ببعيد، أن نجعل اللوامة وصفا للنفسين. وسيئات أعمالنا، سيئات الأعمال ما يسوء العبد عقابه وجزاؤه، وهو كل معصية لله ورسوله، فهو عمل سيء لأنه يسوء الإنسان. واعلم أن للمعاصي آثارا على القلوب في انحرافها وزيغها والعياذ بالله، وعلى الأخلاق وعلى الأعمال. استمع إلى قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما زاغوا، هذا عمل سيء، أزاغ الله قلوبهم. فالأعمال السيئة لها آثار وخيمة، ولهذا يجب على الإنسان إذا صدر منه العمل السيء أن يبادر بالتوبة، حتى لا تبقى هذه الجرثومة في قلبه فتؤثر عليه. من يهده الله فهو المهتد، والحديث: من يهده الله فلا مضل له، وهو الأصوب. أحسن من هذا، لأن من يهد الله فهو المهتد قد يقول قال: هذا تحصيل حاصل، لأن من يهد الله فهو المهتد معلوم أنه من هده الله فهو مهتدي، لكنها المعنى فهو المهتدي يعني فهو الذي على الهداية حقا، كما قال تعالى في سورة الكهف: من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لكن لفظ الحديث الحاجة فلا مضل له، يعني من يقدر الله هدايته فلن يستطيع أحد أن يضله، ومن يضلل فلا هدي له، لا يستطيع أحد أن يهدي من أراد الله ضلاله. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع أن يهدي عمه، مع أن عمه قد أحسن إليه ودافع دونه وأعلن صدقه، لكنه نسأل الله العافية ختم له بسوء الخاتم. آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب، وفي ذلك أنزل الله إنك لا تهدي من أحببت. هاتان الجملتان إذا كان من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، الجملة الأولى توجب للإنسان القوة إذا علم من نفس الهداية وأنه لن يستطيع أحد من الخلق أن يضل له، والثانية توجب للعبد الرجوع إلى الله تبارك وتعالى إذا رأى من نفسه ضلالا، بأن يلجأ إلى من يهديه لا إلى غيره. نعم.
أما بعد،
قرأت الشافعي؟
نعم.
وأشهد.
نعم قرأت.
وأشهد.
نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.
أشهد، أقر بقلبي وأعترف بلساني أن لا إله إلا الله، إله بمعنى مألوه، والمألوه هو المعبود حبا وتعظيما. أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى. والشهادة هنا شهادة باللسان وشهادة بالقلب، لا تكفي الشهادة باللسان إلا ظاهرا في أحوال الدنيا، ولا تكفي الشهادة بالقلب بل لا بد من النطق. فالشهادة بالقلب لا تعصم الإنسان، لا تعصم دمه ولا ماله، لأنه لا يطلع على ما في القلب إلا الله، لا بد أن يشهد الإنسان بقلبه ولسانه. لا إله بمعنى إيش؟ مألوه، أي معبود حبا وتعظيما إلا الله. وخبر لا النافية محذوف، تقديره حق، هذا هو التقدير الصحيح، لأن هذا التقدير يدل عليه القرآن الكريم، قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق. وأما تقدير بحق فهذا يقربه للعامة، يقربه للعامة، ولكن إذا قدرنا كلمة حق كان أوضح وأبين، لأننا إذا قدرنا بحق احتجنا إلى تقدير ثاني وهو متعلق بحق، متعلق الجار المجرور، ويكون معنى لا معبود كائن بحق. ومعلوم أنه كلما قل التقدير في الجملة كان أولى. وفعليه إذا قال لك قائل أين خبر لا، فقل محذوف، والتقدير حق، لا إله حق إلا الله. وقول وحده لا شريك له من باب التوكيد. وأشهد أن محمدا يعني به محمد ابن عبد الله الهاشمي القرشي عليه الصلاة والسلام، عبده أي عبد الله، ورسوله أي مرسله. فالنبي عليه الصلاة والسلام عبد لا حق له في الربوبية أبدا، لا يستطيع أن يهدي أحدا ولا أن يرزق أحدا ولا أن ينفع أحدا ولا أن يضر أحدا، لأنه عبد كغيره، لكن عبوديته أخص العبوديات. ورسوله الذي أرسله الله عز وجل إلى جميع الناس. وما أحسن ما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الصلاة على الله، الصلاة من الله على العبد، قال فيها أبو العالي رحمه الله إنها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وعلى آله أتباعه على دينه، وأصحابه الذين صحبوه. ومن خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أصحابه هم الذين اجتمعوا به مؤمنين به وماتوا على ذلك. يعني لو اجتمع الإنسان مر لحظة واحدة بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن به صار من أصحابه، لكن غيره لا تثبت الصحبة في حقه إلا بعد ملازمة طويلة. لو جلست مع إنسان في مجلس هل يقال إنه صاحبك؟ أجيب لا. لكن لو جلس إنسان مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس مرة واحدة صار من أصحابه. هنا الأصحاب معطوفة على الآل، ونحن قلنا الآل هم الأتباع على الدين، فيكون عطوة من باب عطف الخاص على العام، وهذا كثير في اللغة العربية. ومنه قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، فالمراد بالروح جبريل. وسلم تسليما كثيرا أي سلمهم من جميع الآفات، فجعلهم هنا بحصول المطلوب بالصلاة وزوال المكروه بالتسليم. نعم.
أما بعد، فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفعا. لهذا جمعت في رسالتي هذه ما تيسر من جوامع الأحكام وأصولها، ومما تفترق فيه الأحكام لافتراق حكمها وعللها، وقسمتها قسمين. القسم الأول في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد، وانتقيت القواعد المهمة والأصول الجامعة، وشرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها، ومثلت لها من الأمثلة التي تتفرع عنها ما تيسر. والقسم الثاني أتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهة والأحكام المتقاربة، وذكر التقاسيم المهمة. فأقول في القسم الأول مستعينا بالله راجيا منه الإعانة والتسهيل. القاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. هذا الأصل شامل لجميع الشيء.
إذن هنا مصلحة وهنا مفسدة، والمصلحة إما خالصة ليس فيها مفسدة، وإما راجحة يعني تشتمل على مفاسد لكنها قليلة بالنسبة للمصالح. هذا القسم مأمور به، هذا القسم يكون مأمورا به. المفاسد إما مفاسد خالصة وإما مفاسد راجحة، يعني مفسدته خالصة ما فيه مصلحة إطلاقا، وإما فيه مفسدة وفيه مصلحة لكن المفسدة أرجح. وعلى هذا تدور الأوامر والنواهي. الأوامر تدور على إيش؟ على المصالح الخالصة أو الراجحة، والنواهي تدور على المفاسد الخالصة أو الراجحة. نعم.
هذا الأصل شامل لجميع الشريعة، لا يشذ عنه شيء من أحكامها، لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع.
عندنا ما يتعلق.
تعلق.
ها تعلق. مشكلة ما معنى أصل مخطوط. ما تذكر شيء. أصل مخطوط. نعم.
لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع، وما تعلق بحقوق الله وحقوق عباده. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلم يبق عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية الكريمة، ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله، ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا نهى عنه ووعظ عباده أن يتذكروا ما في هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها، ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون.
قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الأمر بالعدل واجب، والأمر بالإحسان سنة، وفيه دليل على جواز استعمال اللفظ في معنيين، أو إن شئت فقل استعمال اللفظ المشترك في معنيين، لأن الأمر مشترك بين الواجب والمستحب. ففي هذه الآية قال إن الله يأمر بالعدل وهو واجب، والإحسان وهو سنة، وإيجاد القربة هذه الصلة يعني إعطاء القريب حقه، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، الفحشاء والمنكر فيما يتعلق بحق الله، والبغي فيما يتعلق بحق المخلوق وهو العدوان على الخلق، فهو سبحانه وتعالى ينهى عن هذا وهذا. ثم بين أنه يعظنا بهذه القاعدة والأصل العظيم، الأمر بالعدل والإحسان والنهي عن المنكر عن الفحشاء والمنكر والبغي، لعلكم تذكرون، لعل هنا للتعليل أي لأجل أن تتذكروا وتستعظوا. وقال تعالى قل أمر ربي بالقسط يعني بالعدل، وأقيموا وجوهكم، هذه جملة معطوفة على محل قل أمر، وليست معطوفة على قولي بالقسط. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه أي ادعوا الله مخلصين له الدين، ثم قال كما بدأكم تعودون، يعني أنه سيعيدكم كما بدأكم، ولا يعجزه الإعادة لأنه لم يعجزه الابتداء. نعم.
فقد جمعت هذه الآية وصول المأمورات ونبهت على حسنها، كما جمعت الآية التي بعدها أصول المحرمات ونبهت على قبحها، وهي قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولما ذكر الله الأمر بالطهارة للصلاة
قوله قد جمعت هذه الآية، أي آية؟ لا، قل أمر ربي بالقسط، لأن الله يأمر بالعدل، جمعت بين الأمر والنهي. أما الآية الثانية فهي قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني ما كان ظاهرا فحشه وما كان خفيا، وقيل ما ظهر أي ما أظهرتموه، وما بطن أي ما أخفيتموه. وما دامت الآية تحتمل معنيين فلتكن شاملة لهما، لأن هذه قاعدة مهمة في التفسير وكذلك في الحديث، إذا كان النص محتملا لمعنيين على السواء ولا مرجح لأحدهما على الآخر وجب أن يحمل، نعم، ولا منافاة بينهما وجب أن يحمل عليهما. كل نص من القرآن والسنة إذا كان يحتمل معنيين لا مرجح لأحدهما على الآخر ولا منافاة بينهما فإنه يجب أن يحمل النص عليهما جميعا. إذن ما ظهر وما بطن يكون معناها ما ظهر فحشه وما خفي، ما أظهر وأعلن الناس وما أخفي عنه، والإثم والبغي بغير الحق، الإثم أي ما يكون به الإثم وهو العقاب، والبغي بغير الحق أي ما يكون به البغي على الناس والعدوان عليه. وقوله بغير الحق وصف مبين للواقع، لأنه ليس هناك بغي بحق. وأن تشركوا يعني وحرم عليكم أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، في أي نوع من الإشراك، في عبادته، في ربوبيته، في أسمائه وصفاته. وقوله ما لم ينزل به سلطانا وصف مبين للواقع، لأن جميع الشرك ليس فيه سلطان أي دليل. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أن تقولوا على الله في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أحكامه ما لا تعلمون، أفهمتم؟ فمن قال إن الله كيفيته كذا وكذا فقد قال ما لم يعلم، ومن قال إن أسماء الله تبارك وتعالى لا تدل على المعاني وإنما هي أعلام مجردة فقد قال ما لم يعلم، ومن قال في صفاته إنه لا يثبت منها إلا كذا وكذا والباقي يجب أن ينفى فقد قال على الله ما لم يعلم، ومن قال هذا حلال وهذا حرام ولم يكن فيه دليل فقد قال على الله ما لم يعلم. المهم أن القول على الله يتضمن القول عليه في ذاته وأسمائه وصفاته وأحكامه. هذه الآية هل هي من باب الترقي أو من باب التدلي؟ بمعنى هل أعظم ما فيها ما ذكر أولا فأولا، أو إن من أقل ما فيها ما ذكر أولا فأولا؟ الظاهر الثاني، لأن الشرك لو كان المراد ذكر الأعلى لكان يذكر الشرك هو الأول، لكنه من باب ذكر الأدنى فالأدنى. إذن وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أعظم من الشرك، ووجهه أن الشرك تصرف في فعل العبد، وأما القول على الله بما لا أعلم فهو تصرف في حق الله. وثانيا أن القول على الله بلا علم أعظم تأثيرا في الغيب من الشرك بالله، لأن المشرك ضرره على نفسه، لكن الذي يقول الله ما لا يعلم ضرره على نفسه وعلى غيره، فضرره متعدي. ولهذا صرح ابن القيم رحمه الله أن القول على الله بلا علم أشد من الإشراك بالله. نعم.
ولما ذكر الله الأمر بالطهارة للصلاة من الحدث الأكبر والأصغر، وذكر طهارة الماء ثم طهارة التيمم عند العدم أو الضرر بمرض ونحوه، قال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، فأخبر أن أوامره وشرائعه من أكبر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم الآجلة. ثم تأمل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى قوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى قوله ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. انظر إلى
هذه آيات لو ذهبنا نتكلم عليها لطال بنا الوقت، لكن أتكلم على قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هل القضاء هنا قضاء كوني أو قضاء شرعي؟ هذا قضاء شرعي، لأنه لو كان قضاء كونيا لعابده الناس كلهم، ولكنه قضاء شرعي، يعني أنه عز وجل كتب علينا ألا نعبد إلا الله، وهذا ربما يفعله بعض الناس ولا يفعله الآخرون. أما قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، فهذا قضاء كوني، لأن الله لا يقضي شرعا بالفساد، بل هو لا يحب الفساد سبحانه وتعالى. وقوله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، هذا قضاء كون. طيب
انظر إلى ما في هذه الآيات من الأوامر التي بلغت نهاية الحسن وما اشتملت عليه من الخير والعدل والرحمة والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة، وكذلك ما اشتملت عليه من المنهيات التي ضررها عظيم وشرها جسيم، وهذه الشرائع مأموراتها ومنهياتها من أعظم معجزات القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها تنزيل من حكيم حميد. ومثلها ما وصف الله،
يعني الآيات تنزيل من حكيم حميد، حكيم ذو حكمة، حميد محمود عز وجل على ما تضمنته هذه الشريعة من الكمال. نعم.
ومثلها ما وصف الله به خواص العباد وفضلاءهم في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى قوله أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وقوله قد أفلح المؤمنون ثم عدد أوصافهم الجليلة ثم قال في جزائهم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقوله إن المسلمين والمسلمات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكل ما في هذه الآيات من الأوصاف التي وصف الله بها خيار الخلق قد علم حسنها وكمالها ومنافعها العظيمة. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والأمر بأداء الحقوق المتنوعة تفاصيل وتفاريع لما ذكر الله في هذه الآيات.
تفاصيل وتفاريع بدون تنوين.
والأمر بأداء الحقوق المتنوعة تفاصيل وتفاريع لما ذكر الله في هذه الآيات. وجميع ما فصله العلماء من مصالح المأمورات ومنافعها ومضار المنهيات ومفاسدها داخل في هذا الأصل. ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام المأمور بها بالمصالح والمنهي عنها بالمفاسد. وأحد الأصول الأربعة القياس، وهو الميزان الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية، الذي قال الله فيه الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في
عندي نزل
عندي أنا نزل بس
صح مصحح صح نعم.
وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو في مضارها بحكم واحد، والتفريق بين المتباينات المختلفات بأحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منها. مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات. جمهور الأحكام الشرعية فالإيمان والتوحيد والإخلاص والصدق والعدل والإحسان والبر والصلة وأشباهها مصالحها في القلب والروح والدين والدنيا والآخرة. والآخرة لا تعد ولا تحصى. والشرك والكذب والظلم مضارها لا يمكن تعدادها عاجلا وآجلا. والخمر والميسر والربا مفاسدها أكثر من منافعها. قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وتعلم السحر مضرته خالصة. قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وحرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها لما فيها من المفاسد والمضار. فإذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة ودفع مفسدة كبيرة وهي الضرورة لإحياء النفس حلت. قال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ولما كانت مصلحة الجهاد من أعظم المصالح جاز العوض.
لو كان الإنسان في البر وجاع وخاف الهلاك ولم يجد إلا ميتة تحل له أو لا؟ نعم تحل له، وإن كان أكل الميتة مفسدة لكن قاومها مصلحة أعظم وهي إحياء النفس، لأن ضرر الميتة يضر البدن بمرض أو نحوه ثم يشفى منه إذا تجنب الأكل، لكن إذا خاف الموت فدفع بأكله من هذا الموت فإنه يحصل مصلحة وتغلب على المصلحة. وقد قيل إن أكل الميت للمضطر لا يضر لأن الله أحله له، وإذا أحله له فلا يمكن أن يأذن له تبارك وتعالى بشيء يضر، وهذا تعليل شرعي واضح، وهو أيضا تعليل طب، لأن المائدة تكون مشتاقة غاية الاشتياق للأكل لخلوها منه، فتقبل هذا الأكل على ما فيه وتهضمه وتفرزه ويخرج ويسلم الإنسان منه. فصار أكل الميتة للمضطر لا ضرر فيه من وجهين: وجه شرعي ووجه طبي. الوجه الشرعي ما هو؟ أن الله أحله، ولم يكن الله تعالى ليأذن لعبده بتناول شيء ضار له. الثاني الطبي أن النفس تكون مشتاقة إليه غاية الاشتياق فتهضمه بسرعة ولا تتأثر بمضرته. ونظير ذلك ما ذكر عن صهيب الرومي أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي عين صهيب رمد، يعني تجوع عينه، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فجعل يأكل منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد صهيب أن يأكل منه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تأكل منه أنت أرمد؟ لأن أكل التمر للأرمد يزيد عينه وجعا. قال: يا رسول الله، أمضغه من الجانب الثاني. تدرون المعنى؟ يعني مثلا إذا كان العين اليمنى هي التي توجعه يمضغه في الضرس الأيسر. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وأذن له بالأكل. قال ابن القيم معلقا على هذا: لأن قوة شهية النفس تذيب ضرر هذا التمر للأرمد. نعم نعم. السؤال طيب، جاء وقت السؤال، 5 دقائق.
شيخ، وهل مثله في الصور التي محرمة إذا كانت للضرورة، إذا أدخلت البيوت، أن الملائكة كذلك لا تمتنع من دخولها لأن الله عز وجل أذن في مثل هذه؟
نعم، هذا كما قلت، يعني الكلب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، لكن إذا كان الكلب مأذونا فيه فلا عقوبة على فاعل، على من اقتناه، وكذلك يقال في الصور. نعم.
وجد
ميتة،
وجد يعني
السبع، السبع
الأصل
محرم،
هل هو
حي؟ أخشى أن السبع يأكله. نعم، يقوى عليه أكل الميتة أهون، لأن تحريم الميتة لوصفها وتحريم السبع لذاته، أما الميتة فهي كانت حلالا لكن حرمت لكونها ميتة فهي أولى. نعم. إيش؟
الإنسان يكون مضطر لأكل بيته.
إيش؟
الإنسان يكون مضطر لأكل بيته.
يكون مضطرا
لأكل بيته.
نعم.
وكيف يتصور يكون متجانب؟
فكيف؟
يتصور يكون متجانب.
يتصور إيش؟
يكون متجانب.
متجانب؟ يعني قول غير متجانب للإثم. التجانب أن يفتي نفسه بأنه مضطر وليس به ضرورة، هذه واحدة، أو يأكل أكثر مما تندفع به ضرورته مع أنه سوف يجد الطعام الحلال قريبا، فهذا متجانب للإثم، لأنه في الأول تساهل في وسط الضرورة، الثاني زاد على قدر الضرورة فيكون متجانبا للإثم. نعم. نعم.
لماذا سمي صاحب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟
لماذا؟
لماذا سمي صاحب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صحابيا وغيره سمي صاحبا؟
لا لا، حتى يقال صاحب، الصحابي يقال صاحب وصحابي، كله جائز. نعم.
هل يؤكل لحم الكافر في حال الضرورة؟
اي نعم، لحم الكافر والمسلم ايضا اذا كان قد مات، يعني لو وجد حي رجلا ميتا واضطر الى اكله فالصحيح ان اكله جائز، لانه داخل في عموم قوله تعالى وقد حرم عليكم، نعم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. اما اذا كان حيا فان كان معصوما فانه لا يجوز له ان يقتله او يذبحه لياكله، واما اذا كان غير معصوم فله ان يذبحه وياكله. أفهمت الآن؟ هجب. طيب، يعني لو كان رجل معه كافر معصوم بذمة أو عهد أو أمان واضطر إلى الأكل، ولكن والكافر معه حي لا يحل له أن يذبحه ليأكله لأنه معصوم، لكن لو وجد حربيا ليس له عهد ولا أمان ولا ذمة فإن له أن يأكله، يذبحه ويأكله. نعم. ها؟ خمسة إيش؟ لا، خمسة قائد إلى الأذان. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب العالمين، الصلاة القائمة هاتي محمد الوسيلة والفضيلة والرسول القائم محمد. نعم.
ولما كانت مصلحة الجهاد من أعظم المصالح جاز العوض
به. صح، أنا عندي من أعظم المباح.
ولما كانت مصلحة الجهاد من أعظم المصالح جاز العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام، وخرجت عن الميسر المحرم. ويستدل بهذا الأصل العظيم والقاعدة الشرعية على أن علوم الكون التي تسمى العلوم العصرية وأعمالها وأنواع المخترعات النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم أنها داخلة فيما أمر الله به ورسوله ومما يحبه الله ورسوله، ومن نعم الله على العباد لما فيها من المنافع الضرورية والكمالية. فالبرقيات بأنواعها والصناعات كلها وأجناس المخترعات.
الشيخ عبد الرحمن رحمه الله يعني أعظم ما رأى من المخترعات في الاتصالات البرقيات. البرقية فيها اتصال بين بلد وآخر لكن ليس بالكلام، وإنما هم دقات معروفة ولا يعرفها إلا أهلها، وهي من أعظم المصالح. الصناعة كلها أيضا من أعظم المصالح، ولا تقوم مصلحة الناس إلا بها. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن تعلم الصناعات من فروض الكفايات، وأن الذي يتعلمها يؤجر على ذلك.